طيب نرجع صلنا في الحج الحج هو احد اركان الاسلام معلوم ان الحج ثابت بالكتاب والسنه والاجماع والحج ثابت بالكتاب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وثابت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله بني الاسلام على خمس وثابت ايضا باجماع المسلمين ان الحج من مناسك الاسلام وأنها من الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. لكن قبل أن نتكلم في مناسك الحج سنقدم أشياء تذكر بين يدي هذا الأمر هي أشياء مهمة. طبعا الأشياء التي نذكر بها هي أشياء على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فالحج استغرق ما يقرب من سنة على مدار سنة ظلنا نشرح في مناسك الحج يعني. لكن احنا نتكلم على الراجح من كلام اهل العلم. فالحج له شروط صحة وله شروط وجود، يعني شروط صحة يعني اشياء مواصفات لازم توجد في العبد عشان يصح منه هذه العبادة، لأجل ان تصح منه هذه العبادة فتصح هذه العبادة من كل مسلم، من كل مسلم سواء بلغ أو لم يبلغ. ماشي؟ يعني حتى أنها تصح من أطفال، نعم تصح من الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا. يبقى دي ها؟ لا ما تسبقونيش، ما تسبقونيش انا يعني بروح عليه. يبقى اذا ايه يصح الحج من كل مسلم سواء بلغ او لم يبلغ، لما ثبت في الحديث حديث ابن عباس ايما صبي الحج ايما صبي الحج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام. ومما ورد في الصحيح من ان امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنها فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك الأجر أو ولك أجر صلى الله عليه وآله وسلم. خذوا بالكم منسك الحج ده بكل عقيدة من أول الأخر عقيدة. منسك الحج ده من أعظم مناسك الإسلام اللي يتناول الحج على اساس انه هو عباره عن يعني حلم ثقيل عايز يخلص منه، عايز يستقرب يشوف كم عدد الرميات، طب وفين الرخص في الرمي، وكم عدد المرات اللي يبات فيها وممكن ما يباتش فين، وكم عدد المرات اللي يمشيه وممكن ما يمشيش فين. اللي هيبدا يبحث في الحج يدور على الحج بهذه الطريقه يبقى لن يفهم معناه، لن يفهم معناه. هذا امر يذكرني بامر هام جدا لمن تقوى الإسلام. معلوم أن هناك داعية في أمريكا قامت عند المسلمين من كثيرة يعني لا تقل عن 20 عاما أسلم الميراث الوحيد اللي تركه لأهله، وكان هذا سببا لدخول أناس كثيرين في الإسلام هو أن شرح لهم منسك الحج. فهل تتصور أنه شرح لهم منسك الحج أنه قاعد يشرح لهم الرخص اللي تقل عدد الحفرات اللي انت ترميها وعدد الجوال اللي انت تجيبها في منى وعدد السعر اللي انت تسعاه وايه الرخصه اللي انت تهرب فيها من الهدف وايه الرخصه اللي انت تهرب بيها من الجلوس كثير؟ طبعا مش ممكن طبعا، لكنه شرحه كما ينبغي ان يفهمه المسلم وكما فعله صلى الله عليه واله وسلم. فالحج يصح من الكبير ويصح من الصغير، هذه شيء صح. أما شروط الإيجاب خلاص دي صحيح، يبقى أن لا يحج هو مسلم عقلا منه. طب إن كان كبيرا فقد أدى ما عليه، أما إن كان صغيرا ثم بلغ فعليه أن يحج في الإسلام. خلاص إذا حجته يا صغير دي لا تغني عن حجة الإسلام، لا تغني عنه بعد أن يبلغ. والحجة في ذلك الحديث الصحيح حديث معمر، هذه من شروط صحة. لكن متى تجب؟ تجب عليه متى؟ تجب عليه إن كان مستطيعا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الاستطاعة فهي المال. إذا اللي معاه مال يفصل عن حاجته فواجب عليه أن يحج. طبعا واحد يقول وصح، لا مش لازم صح. اللي عنده صحة طبعا هيحج. نحن قلنا اللي معاه مال مجرد ان يكون معاه مال هيعمل ايه؟ يحج. يبقى مال وصحة بأولى طبعا، يبقى ده واجب عليه. طب واحد معاه مال ومريض، واجب عليه يبعث حد ينيب عنه من يحج عنه. عشان كده بنقول ايه شروط الايجاب؟ ايه؟ الاستطاعة. والاستطاعة تفسيرها ايه؟ المال. هذا مذهب الشافعي وهو الصحيح من مذاهب اهل العلم، ويدل عليه عدة احاديث، من اشهرها الحديث المشهور حديث المرأة التي كثيرا لا يستطيع ان يستقر على الراحلة، هذا الحج. قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. يبقى هي قالت إيه؟ قالت له أبويا اللي منعه إن هو إيه؟ مش فقر. ومحدش يقول إيه؟ طب مين قال إن هو كان غني؟ طبعاً ده بداهته، لأنها بتقول له أبي مش مستقر. لو كان أبوها ده كمان فقير يبقى ده كلام نقل. لما راجل مش لاقي أكل نفسه هتقول له ابويا مش قادر يحج عشان هو مش قادر يقعد على الزمن؟ لا طبعا، هو مش قادر ياكل اساسا ومش لاقي ياكل. يبقى هو لما قالت لي ان ابي لا يستطيع ان يستقر على الراحله افاحج عنه، يبقى دل على ان ابيها كان ذو مال لكن لم يكن مستطيع لاجل الصحه. فدل صلى الله عليه واله وسلم ان تقضي ما على ابيها. يبقى اذا شروط الإيجاب هو الاستطاعة، هو الاستطاعة، والاستطاعة الراجح فيها أنها المال. وكذلك دخول الوقت، وكذلك دخول الوقت. دخول الوقت اللي هو إيه؟ قلنا أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة والراجح كمان وذي الحجة، مش العشر. أشهر جمع شهر، فإن قلنا شهرين وعشر أيام يبقى كده إيه؟ مجيش جمع. فالجمع يأتي على إيه؟ على أقل الجمع ثلاثة. ولذلك أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. كله هنستفيد إيه بإن قلنا كله وقلنا قبله؟ هنلاقي كتر أحكام الحج إن شاء الله. يبقى إذا إيه أشهر الحج؟ هذه من شروط الإيجاب. واحد معاه فلوس ومستطيع بخليك مغاش مش مخدش وقت، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه طبعا، صح. وطبعا خدوا بالكم ان احنا بنقول ان هو المال، لما نقول المال طبعا المال الايه؟ الزائد او الفائد عن الحاجة. فما حدش بقى هنا لو ورد ان واحد مدين عليه دين هل يؤدي الدين ولا يحج؟ معروف طبعا. واحد هيتزوج هل يتزوج ولا يحج؟ معروف طبعا يتزوج، لان الزواج اولى من الحج. الزواج ان تعف نفسك هو اولى من الحج، حتى ان الامام احمد اوجب على الرجل ان يقتول ان كان يخشى على نفسه الفتنه لكي يعف نفسه. فلذلك قلنا المال، المال الخالص الذي لا يتعلق به حق. المال ده يعني زي ما نقول وجوده زي عدمه، مال زائد في الخالص. طيب، ودخول أشهر الحج. يبقى إذا الحج بيحل في كم شهر يا أخوانا؟ في ثلاث أشهر. أما إيه اللي خلى الحج بقى محصور في الأيام دي؟ ما نوسع على نفسنا، من خلال الحج يبتدي من شوال، يعني اول شوال يبدا يبعث الناس يعملوا الحج بتاعهم ويقفوا بعرفات ومزدلفه يرجعوا عشان الزحمه اللي بتحصل دي والمحصله اللي بتحصل ما تحصلش. وده بعض المتخلفين عقليا كتب عن الكلام ده في الجرائد، يقول بلطجي ده اساسا قال ان اساسا حل الازمه دي ان مفيش دليل في كتاب السنه، لان القران بيقول الحج اشهر معلومات. شوف بقى العظمه ان الرجل يتكلم يتمسك بالنص، يعني الحج اشهر معلومات. ليه احنا نفعل مثل هذا؟ طبعا لما يجي انسان يتصور ان هو بعد مرور 1400 سنه اكتشف ان المسلمين على مدار 1400 سنه كانوا جهلة مش قادرين يفهموا النص ده، لازم الانسان يراجع نفسه 100,000 مره. بلاش يقول ان هو يعالج نفسه، لكن لازم يراجع نفسه 100,000 مره، لان دي ملايين البشر اللي فاتوا قبل كده، منهم علماء في الشريعه وفي الفلك وفي الطب وفي كل حاجه، ومع ذلك يجوا يشكروا ايام الحج في الايام دي، رغم ان القران بيقول الحج شهر مع الناس، يشكروا انفسهم في مثل هذا. لازم الانسان يخاف بقى ان يقول ايه؟ ما كانش عايزين مد، مش معقول مش عايزين مد اساسا. فاذا الحج اشهر معلومات، بمعنى ان كل هذه اشهر لكي ايه؟ لكي تفرض فيها فريضه الحج، او لكي تقول لبيك اللهم بعمره اللي هو التمتع قبل الحج يعني، او لبيك اللهم بحج لمن ساق الهدي قبل الميقات كما سوف ياتي الان بعد قليل ان شاء الله. لكن ما الذي حصر؟ الذي حصر القران نفسه. عشان نقول انا بتمثل بالقران، القران نفسه نصف عن موعد. اين نصف عن موعد؟ قال واذان من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين. قال نعم، قال يوم الحج الاكبر. يوم الحج الاكبر شو يوم الحج الاكبر؟ اي حدد الشرع، حدد القران يوما معينا للحج، وهو اليوم العاشر من بالحجة. يبقى إذا القرآن هنا حصر وحدد المعاد وسماه يوم الحج الأكبر. لو كان أيام دي متعددة ممكن يبقى النهاردة وبكرة 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 وبكرة، كان يسميه أيام الحج الأكبر زي ما يقول أيام منى، لكنه سماه يوما يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هذا هو اليوم العاشر. فالقرآن حدد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبينة عن القرآن حددت وحصرها صلى الله عليه وآله وسلم في مناسك تبدا في يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن التزم السنة، لكنها تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة وتمتد إلى بعد ذلك كما ورد في السنة. يبقى إذا اللي حددها القرآن بتنصيص على يوم الحج الأكبر، والذي حددها السنة أيضا بفعل صلى الله عليه وسلم، والذي حددها وإجماع كل المسلمين من متخلف منهم على أن الحج وقتا معلوما. إن استفدنا بقى أنه هو أشهر معلومات، أي أشهر معلومات، يعني أنا ممكن النهاردة أذهب إلى الميقات وأقول لبيك اللهم بعمرة، أو إن كنت سافر الهدي أقول لبيك اللهم بحج، وأظل معتمر وأظل محرم أقصد إلى أن يأتي يوم الثاني وأبدأ في مناسك الحج كما فعلها صلى الله عليه وسلم. لذا نحن استفدناه من كونه أشهر معلومات، أي في أي وقت من هذه الأوقات له أن يحفظ هذه الفريضة فيلبي بهذه العمرة، ثم يكمل بعد ذلك بالحج على حسب مسائله. وكذلك استفدنا من انه اشهر معلومات ان الشخص ان تاخر عن موعد الصواب اللي هو يوم العاشر فله ان يمد هذا الى نهايه الشهر، الى نهايه الشهر، يعني له فسحه في تاخير، فسحه في تاخير المناسك التي يوم العاشر بعد ان يرمي الجمرات، له فسحه ان يؤخر هذا الى اخر الشهر. فهذا هذه العلة لتسمية الميقات أشهر. إذا دخول الميقات، دخول الوقت يعني، وكون الرجل مستطيع أي ذو مال، هي شروط وجوب الحج. بعد ذلك نتكلم على أنواع الحج. أما أنواع الحج فهي ثلاثة أنواع. الحج ثلاثة أنواع. النوع الأول حج المفرد. المفرد المفرد هذا يأتي عند الميقات، نتكلم عن معنى الميقات الآن، فيأتي عنده فيقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة، خلاص. من هنا بقى اقتراحنا في الملابس، الملابس هنتكلم عليها الآن، ملابس الإحرام، منها هنا يكون هذا إيه؟ يكون هذا حاجا إلى أن تنتهي مناسك الحج. مفرد، ما قالش لا عمرة ولا قال ذي العمرة، هو قال لبيك اللهم بحج، فهذا مفرد. المفرد يعمل إيه؟ بيعمل أعمال الحج كلها إلا تأتي، وليس عليه هدي، وليس عليه هدي، يعني ما عليش إيه؟ ذبيحة يذبحها، اللي هو الهدي اللي هيأتي شهر رمضان. والنوع الثاني هو القارن. القارن هو الذي يلبي بحج وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، لبيك اللهم بحجة وعمرة، لكن لازم شرط ثاني مع القارن، إن هو يسوق الهدي، يعني يبقى معاه الهدي اللي إيه؟ اللي هيذبحه في اليوم العاشر، خلاص؟ ده الشرط الثاني. الشرط الثالث الأهم منه أن يسوق هذا الهدي من قبل الميقات، من قبل الميقات، في موقف أماكن معروفة كان إلى في الحديث، لا يجوز للإنسان أن يتخطاها في ذهابه إلى مكة حاجا أن يعتمرا إلا وهو إيه؟ إلا وهو ملبي، إلا وهو محرم. يعني لا يجوز لك أن تتجاوز ميقات أهل مكة مثلا، اللي هو معلوم عندنا باسم رابر، لا يجوز لك أن تتجاوزه وأنت جاهز إلى مكة بنية الحج أو العمرة إلا لو كنت إيه؟ محرم، يعني أحرم بالإيه؟ بالحج أو العمرة. فيقول القارن ده لازم يكون إيه يا أخوانا؟ يقول لبيك اللهم بإيه؟ بحج وعمرة. الأمر الثاني أن يسوق الهدي. الأمر الثالث أن يسوق الهدي من أين؟ من قبل الميقات، مش من بعد الميقات، من قبل إيه؟ وده بيحصل النهاردة، ده بيحصل كثير، أهل اليمن وغيرهم يسوقون الهدي من قبل الميقات. فإن فعل هذا فلا حرج عليه أيضا، فإن فعل هذا فلا حرج عليه، أي إن ساق الهدي من قبل الميقات لا حرج عليه. أما النوع الثالث وهو المتمتع، وهو المتمتع، والمتمتع هذا هو الذي يحرم أولا بعمرة عند الميقات، من عند الميقات المقيد يخلنا، يعني تصوروا ان مكة دي نقطة، ولو انت تدبرت في الحديث هتلاقي المقيد دي كأنها تحيط بها من جميع الجهات، فأي قادم من اي جهة هيلاقي ايه؟ هيلاقي في طريق الميقات. لكن افترض ان هو دي بين بين، يعني ده بين هذا وبين هذا، لأن مش كل الناس مش عارفين كده، فهذا يحاذي أقرب المواقيت إليه، يعني ممكن الزجاج المسكين من جهة ليس فيها ميقات، يعني بين الميقات والميقات ده جاي من هنا، فهذا يلبي أن يحرم عندما يحاذي، أن يكون بمحاذاة إيه؟ أقرب ميقات له، أقرب ميقات له. خذوا بالكم إن شاء الله اللي ربنا هيكرمه بالحج، والله أن يمن علينا وعليكم، حيث كل هذه الأمور منشورة، يعني لا تحملها هم، روح انت بس أن كل هذه الأمور منشورة. فإذا إيه؟ إذا الرجل المتمتع هيأتي عند الميقات ويقول لبيك اللهم بعمرة، بعمرة، مفيش في الحج خالص، لكن هو ناوي الحج، لكن يجي عند الميقات ويقول لبيك اللهم بعمرة، ثم يفعل مناسك العمرة اللي معظمنا عارفها، هنقولها يعني إن شاء الله، ثم يتحلل، يتحلل يعني يقلع هدومه ويلبس القميص ويلبس كل اللي هو بيلبسه ويعمل كل ما كان يفعله قبل إيه؟ قبل أن يحرم، طبعا ما كان يفعله من حلال يعني. ها؟ يتحلل، حاضر، يتحلل بأن إيه؟ بأن يكفر، بأن يقصر شعر رأسه وهو الأفضل الشحلق. يكلم في الحج وقال حش دخل عمر حج فيتحلل من عمرته هذه بأن بأن يقصر شعر رأسه ثم يفعل ما كان يفعله قبل هذه العمرة كل شيء من الطيب والملابس ويقرب النساء كل ما كان يفعله قبل عمرته وينكح وينكح ويفعل كل شيء حتى إذا جاء يوم الثامن اللي هو يسمى يوم الترمية يوم الترمية عندنا يوم الثامن اسمه يوم الترمية ويوم التاسع اللي هو يوم ايه عرفة واليوم العاشر اللي هو يوم الحج الأكبر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر دي اسمها أيام منى اللي هو أيام التشريق خلاص كده كده يجي اليوم الثامن يقول لبيك اللهم بحج هنا بقى يقول لبيك اللهم بايه بحج ويبدا ايه يخش المناسك الحج على التفصيل اللي احنا هنقوله ها لا من مكانه مفيش نقاط بقى من المكان في مكه هو قاعد في مكه او في اي مكان بقى يعني ايه اي مكان يعني اذا هو ممكن يعمل العمره دي ويسافر ولا لازم يقعد متحرك لا يسافر ممكن يتحرك ما بقى حلال كان بيقول راجل الحلال ده يفعل ما كان يفعله قبل عمرته طيب زي ما احنا قلنا له يعاش زوجته ويتطيب وينجح ويمسح ويفعل كل شيء هنيجي عند السفر نقول له ما ينفعش ما ينفعش تخرج بره مكه لا يسافر كما يسافر وهو راجع يوم الثامن برضه ما يعديش على المقار الا ايه محرما بالحج لكن ما يقدر الى مكه فيؤدي العمره ويتحلل بأن يقصر أفضل طب الواحد حلق لا حرج لا حرج يعني نقول احنا جبنا الدرس لكم يعني لكم على ايه على الراجح من اقوال اهل العلم والا الكلام كله فيه مقصر فالافضل ان يقصر ان حلق لا حرج عليه طيب وبعدين يتحلل بعدين ينتظر الى اليوم الثامن من ساعة ما يتحلل لغاية اليوم الثامن يحل له كل شيء يحل له كل شيء واحد عنه مفيش اي مفيش اي شيء يلزمه باي حال خلاص يجي في اليوم الثامن وايه يحرم بايه بالحج يحرم بايه بالحج وعليه هدي وعليه هدي ممكن يجي الحرم طب ماله ممكن يجي الحرم عادي ما ممكن يجي الحرم لازم هنقول كده في يوم 8 هيعمل ايه وهو قال كده خلاص بقى ما ممكن يجي الحرم كده يوم 8 اهو لازم الظهر احنا بقى على الراجل نتكلم في الراجل يعني لازم الظهر يبقى فين في منى في منى في مسجد الخير هنقول ده تعمل ايه يبقى هو رايح الظهر اهو بقى يروح لابس ايه ملابس الاحرام بتاعته بالشروط اللي احنا بنتكلم بالشروط اللي احنا هنتكلم عليها يلبس ملابس الاحرام ويحرم بايه ويحرم بالحج وعليه هدي يبقى كم تنفع عليهم هدي من اصناف الحج اثنين القارن عليه هدي لكنه يسوق الهدي من قبل الميقات والمتمتع المتمتع هم من يشتري الهدي لا يجب عليه ان يسوق الهدي من قبل الميقات لكنه يشتريه او يذبحه بعد ذلك في يوم العاشر في مكان اطمر انت تسألني في مكان طبعا للذبح هناك والله هيأتي الكلام بالتفصيل عن مكان الذبح لكن للمتعدل يعني الذبح طبعا هناك بكل الوسائل في هناك ذبح تذبح بيدك وفي ممكن تأجر واحد يذبح لك وممكن توكل شركات وهيئات متخصصة تدفع لها ثمن الهدي والشركات دي محل ثقه هم فاهمين شرعا ما بيذبحوش الا في الميقات الشرعي الا في التوقيت الشرعي الصحيح بتاعه وبيراعوا فيه الشرع هكذا نحتاج يعني الله حسيبهم يعني لكن من الافضل طبعا افضل كل هذه الاشياء أن تنبح لنفسك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تليها أن تشرك بنفسك على ذبيحتك، لكن ليس معنى ذلك أن الشيء الأخر غير جائز، لأن طبعا كل ده جائز يعني. طيب إذا إيه؟ يبقى إذا تلاقي المتمتع ده هيحرم بالعمرة من الميقات، ثم يتحلل بعد أداء العمرة، ثم يمكث إلى اليوم الثامن، يمكث حلالا يعني يفعل ما يشاء اليوم الثامن، ثم يلبي بعد ذلك إيه؟ بالحج، ثم بعد ذلك يجب عليه الايه، يجب عليه هذا. طيب خلاص، يبقى احنا كده قلنا الثلاث انواع من انواع الحج. اي هذه الانواع افضل؟ اي هذه الانواع افضل؟ هو أساسا الإنسان ما دام داخل مكة لغير نية الحج أو العمرة، يجوز له على راجح كلام أهل العلم أن يدخل بملابس دون إحرام. يعني ترد النهاردة أن الإنسان رايح لعمل، يعني رايح للشغل، مش في نيته، ليس في نيته الآن أن يقوم بالعمرة. طبعا الأفضل طبعا يفعل العمرة، لكن المفروض أو للتجارة أو غير ذلك، فلا حرج عليه أن يعبر الميقات دون أن يحرم. دي مسألة هني عند النقاط إن شاء الله مش المرة، لكن هو لا حرج عليه لما يخرج أمام العموم، يخرج وهو راجع قبل يوم الثامن، ما دام مش في نيته إن هو هينوي حج ولا شيء، مش في نيته إن هو هيمشي حج ولا، يبقى يعبر النقاط عنه، مش عليه حرج يعني. بعد الحج، بعد العمرة الراجل ده تلاتة عمل عمره بس. بدليل ان احنا نقول انت طلعت حلال. طيب هو ده لسه عمل حاجه، يعمل عمره وبعدين قام استيسارا من الهدي، يعني كانه يقول فمن تمتع بالعمره قام استيسارا من الهدي، لكن لا يقول فمن تمتع بالعمره فيه. يبقى لازم الاثنين. لا يا اخوانا، ده كلام يعني بعض أهل العلم يقول به إن هذا مقابل هذا، لكن بس يعني كان أن يقول هذا. طب وراجل القارن الهدي مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ ده راجل فعل أصلا، بس فعل رسول صلى الله عليه وسلم، بس ده فعل أصلا. لا ده موضوع ثاني، أنت ما تدخلنا في الحج كله، خلينا واحدة واحدة. يبقى هو ثلاثة الراجل ده مش هيذبح اللي بعد مناسك الحج، لان الايه بتقول هذا والسنه بتقول هذا، صح؟ السنه هياتي، السنه تلاقي ان هو امر اصحابه بان يفسحوا وان يجعلوها عمره، حتى اذا جاء يوم الثامن امرهم بان ايه، يهلوا بحج، ولم يذبحوا الا في اليوم العاشر، لم يذبحوا الا في اليوم العاشر بس، هم كانوا متمتعين بس. طيب واذا تلاقي يبقى انواع الثلاث، اي هذه الانواع افضل؟ أفضل هذه الأنواع هو التمتع، هو حج التمتع. طبعا ده على الراجح يا اخوانا من أقوال أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ملبيا بالحج، صلى الله عليه وآله وسلم ملبيا بالحج والعمرة، وكان قارنا، وكان معه من لبى بالحج، ومنهم من لبى بالعمرة فقط، حتى إذا أدوا مناسكهم أي مناسك العمرة وجاءوا على جبل المروة، خلاص انتهى آخر شوط الشوط الثاني. قال أيها الناس حلوا، حاجة بقى غريبة، فهم رايحين يعملوا حج، فدي مناسك الحج المقدمة لها، القارن كده والمفرد كده. فقال أيها الناس حلوا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ بيتمنى ان لو الأمر اتعاد من جديد، لو استقبلت من أمري، يعني لو الموضوع اتعاد من جديد ما كنتش خدت معايا الهدى. وبعدين ولا جعلتها عمره لكني لا احل حتى اذبح الهدي او حتى يبلغ الهدي محله دون معاش دون معاش. يبقى ده في الاول كمان يعني ايه يتمنى صلى الله عليه واله وسلم ان لو لم يسق الايه الهدي. يبقى هو بيقول انهي افضل؟ الرجل اللي ما سقش الهدي. يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمره ولكني لبست رأسي وسقت الهدي فلا احل حتى يبلغ الهدي محله. ماشي قلنا يلا تمنى صلى الله عليه وسلم. هو لا يتمنى الا عن وحي طبعا ما فيش شك. هو لا يتمنى الا عن وحي. تمنى صلى الله عليه واله وسلم ان لو كان متمتعا. قال اللي ما تقش الهدي بقى بالقوه لازم يسق. قال حلوا فمن لم يسق الهدي فليحل ظن ان الامر سهل. يحل خلاص يعني يلاعب دمهم وخلاص وقاعدين مستنيين. قالوا اي الحل يا رسول الله؟ اي انواع الحل؟ من كل انواع تحل افضل يتيح لك ايه؟ يتيح لك ان تتطير ويتيح لك ان تعقد النكاح ويتيح لك ان تلبس الملابس لكن لا يحل لك بس ان تعقد بما شكل. يحل لك ان تلبس ملابسك وان تتطير لكن لا يحل لك النساء. خلاص ده الحل الاكبر. والحل الاكبر بعد ما تخلص كل المناسك ترجع حلالا اي تفعل ما كنت تفعله قبل الايه؟ قبل ان تحرم. ماشي قلنا؟ فقالوا اي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. الحل كله. فكبر عليهم مثل هذا الامر. طبعا كبر عليهم مثل هذا الامر. احنا جايين في عباده. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنا اتقوا الحج وتحللوا الحل كله وامرنا ان ناتي نساءنا والامر على غير ما نوينا حتى ناتي منا ومذاكرنا تقصر مني. فلما سمع بذلك صلى الله عليه واله وسلم يقول الراوي لا ندري ابي وحي ام بلغه حديث الناس. يعني الحديث ده بلغ عن طريق الوحي ولا بلغوا الناس؟ قال أبالله تعلمونني صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امركم امر. لذلك يقول ابن عباس الى القول الرابع يقول شئت ان ابيت انت لو ما سقتش الهدي وانت على جبل المروه خلاص اصبحت حلال حتى لو لم تنم الحلم. ده مش مزاج. انت اصبحت حلالا حتى لو لم يخطر في ذهنك هذا. يعني اصبحت عمرتك هذه مسقوطه الى عمرك. يعني اصبحت حلالا حتى لو لم تنم التحلل. يبقى هنا الامر جاء على عده اشكال. الاول تمنى صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. ثم امرهم ايها الناس حلوا. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله. ثم لما سمعهم يترددون وهم كانوا يترددون اهل خير. النهارده الناس يقول لك كفايه عم. ده كانوا الناس ثانيه ما يشتغلوش ما عندهم شغل. هم كانوا بيطولوا في الصلاه وطولوا في الحج عشان ما كانش عندهم شغل. دول فتحوا الدنيا كلها. اما اللي عندهم شغل يقدر يحمل بيته. فاقول لك كفايه العبادات دي كلها. لكن هم بقى الصحابه كانوا يقولون ايه؟ هل من مزيد؟ احنا جايين في عمره وجايين في حج وفي عباده. يامرنا ان نتطيب وان ناتي النساء وان نلبس ملابسنا. فلما بلغه هذا لان الامر مش بالتشهي ولا بالمزاج الامر بالتعبد قال أبالله تعلمونني أيها الناس افعلوا ما أمركم. كما في الحديث الآخر لما سأله الرجل عن القبلة للصائم قال سل هذه. طبعا كانت أمه. قال سل هذه قالت إننا نفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا إني أخشاكم لله، ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أفعاله هي في القمة، لا يعلوه أحد في القرب والتقرب الله عز وجل. المهم الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان متمتعا، ولذلك المتعة أو التمتع تصدر القارن. طب المفرد كان يكون مفردا؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم كلهم، سواء من كان مفردا لحد أو من كان معتمرا. الوحيد اللي عساني اللي ساق الهدي، لكن بقيتهم قال لهم ايه؟ ايها الناس، مش قال ايها المتمتعون او ايها، قال ايها الناس حلوا كلكم حلوا الا من ساق الهدي. يبقى هو اذا فضل التمتع على الهدي، وامر من كان مفردا ان يفتحه الى تمتع. يبقى اذا لا حيلة اليوم الى ان تحج حج مفرد، لا حيلة اليوم الى ان تحج حج مفرد. طبعا في حيل كثيرة مثلا النهاردة على طريقة الحيل، يوم معك حيل كثيرة، وقتك يا عدد يبقى انت ماشي قبل الحج معك الصيام، يردك المدة دي كلها عدد في المدينة مخش طريق لا، ويوم 8 يوديك على طول عشان تبقى مفرد. عشان ايه ما تعرفش يا راجل ده بيدفع 15,000 بيدفع دم قلبه ويروح عشان يتعلم الحيل ازاي يفلت من ايه؟ من الحاجات الصعبه. لكنه لو اعتبر ان هذه عقيده وان هذه ليس لها فوائد الا مغفره الذنوب، وان هذا ركن من اركان الاسلام، وان هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم الامر عنده. لكن الذنب ذنب من يعلم الناس ومن إيه؟ ومن لا يرشده الى طريق الصواب. طيب اذا دلوقتي انواع الحج الثلاثه افضل هذه الانواع التمتع، بل التمتع هو الواجب لمن يقولنا يجب التمتع في القول الراجح من كلام اهل العلم، في القول الراجح من كلام اهل العلم لمن لم يثق الهدي. يعني لما يثقش الهدي يبقى واجب عليه ايه؟ ان يتمتع. طب واحد بيقول اسوق الهدي ولا ما اسوقش الهدي؟ نقول له افضل لك ايه؟ ان تتمتع. افضل لك ايه؟ ان تتمتع. يبقى ان قارنا بين القارن والمتمتع نقول المتمتع افضل، وان لم يكن قارنا فواجب عليه وجوبا ان ايه؟ ان يتمتع. هذا مذهب ابن عباس ومذهب ابن حزم، وهو المذهب الصحيح. وعند احمد اي يعني الامام احمد ان التمتع افضل، حتى ان الامام احمد انفرد بمسائل الائمه، هو كلام صحيح. استحب لهذا الرجل الذي حج مفردا ان يفسخ الحج، ان يفسخه الى عمره، ان يفسخه الى عمره ويتمتع، لكنه استحب ولم يامره بذلك. قالوا لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الخير صلى الله عليه وسلم. قالوا صحيح أنه قال كذا وكذا، لكنه لا يختار له إلا الخير، والخير هو فيما كان فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا. لكن هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح مع صريح قول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها ايه؟ عمرة، ولا جعلتها عمرة. يبقى دي انواع الحج الثلاثة، وافضل هذه الانواع وما كان تمتعا. ثم بعد ذلك نتكلم على الحج بقى. اول هذه الاشياء ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم. يلبس المحرم أي شيء لا تحدد اي عضو من اجزائه، يعني يلبس اي ملابس ليس فيها تحديد لاعضاء جسده، ليس فيها تحديد لاعضاء جسده، يعني لا يلبس قميص ولا عمامه ولا سراويل، مش سراويل، ولا يلبس اي شيء يحدد اي عضو من اعضاء جسده. ولذلك تجد ان الحج عباره عن ايه؟ يلبس شيء يستره من اعلاه ومن اسفله، اللي احنا نسميه البشير والرداء، يعني يلبس شيء على جسده، طبعا نتكلم عن الرجال طبعا، على يغطي جسده من اسفل دون ان يحدد، ويلبس شيء يضعه على كتفيه على اعلى جسده، ويحرم عليه ان يلبس اي شيء فيه تحديد لجسده، يعني لا يلبس ما يسمى باسم المخيط. اذا المخيط هو ايه يا اخوانا؟ ما يحدد الجسد، مش المخيط اللي فيه خيط. بعض الناس يظن ان المخيط هو اللي فيه خيط، عشان كده يتعب انه يجيب شبش، لازم يجيب شبش بلاستيك مفيهوش ولا غرزه خيط ولا اي حاجه، لانه معتقد ان الحج ان الحاج منهي عن لبس المخيط، ويظن ان المخيط اللي فيه مخيط. لا، طبعا تلبس اي حاجه، اي حاجه ما تكونش اعلى الكعبين، لمن هي لا تعلو على الكعبين، والكعبين هما ايه؟ العظم النافي في الايه؟ في القدم، اللي هو لغايه موضع الوضوء، اللي هو العظم النافي عن يمين وشمال القدم، ليه تسميه كده في العاميه، فهو ايه؟ ده يسمى الكعبين. اي شيء تحت الكعبين يكون لبسه ايه؟ جائز، يكون لبسه جائز، في خيط مفيش خيط، بلاستيك، اي حاجه، جلد، اي حاجه، مفيش اي مجال من الحاجات دي. ويلبس على جسدي اي شيء ايضا، زي ما لبس المشهور احنا عارفينها، دون ان تحدد اي عضو. طب دون ان تحدد اي عضو، ايه هنا من الامر؟ ان كثير من الناس الان اصبح بيشتري ادخل بنتيجه انتشار الجهل، وليها بعض الملابس الداخليه، يعني يشتري البشكير والايجار هذا، ومعه ما يسمى باسم السلم، اللي هو بعض الملابس الداخليه، يقول لك ان ده اثر، عشان لو البتاع ده وقع او فتحت رجلك او اي حاجه ده تنكشف عورتك، يعني هو بيوقعك في المحظور وانت دون ان تدري. طبعا الكلام ده جهل يعني، لكن هو الانسان يلبس اي شيء دون اي شيء يحدد اي عضو، يعني الغرض الستر فقط دون ما يلبس مثل القميص او العمامه او السراويل او الحذاء اللي هو اعلى من الكعبين، هذا لا يجوز. لكن ان لبس في القدم يلبس ما يشاء لكن دون الكعبين، ان لبس على جسده يلبس اي شيء لكن دون اي شيء يحدد او من اعضاء الجسد مثل الملابس الداخليه او غيرها، يجوز في هذه الملابس ان يكون فيها مثل المنطقه، مثل الحذاء الذي يشد به هذا الازار. طبعا بعض الناس يتحرج من حجام، يقول لك طب انا احط فيه فين؟ لو السفر فين؟ ان لبستش الحجام ده يمسك حاجات دي في ايدي هتضيع. طبعا هو الحرج ده يزيد النتيجه، يعني الحجام في خيار، هو فاكر ان الحجام ده منهي عنه، لكن هو في الحقيقه الحجام ده مش ملابس، هو الحجام ده بيحدد عضو. فوضع مثل المنطقه حول الجسد هذا لا شيء في اساسه، سواء بقى كان محتاج اليه لكي يحفظ ماله وما معه من امتعه مهمه، او لكي يمسك به ملابسه، فهذا او ذاك لا حرج عليه في مثل هذا. يبقى هو يبتدي المحرم، ما يبتدي المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل، ولا السراويل يعني المقصود اي شيء يكون من ورائه تحديد. طيب ان قلنا ان هو لا يلبس العمامه، لكن يجوز له ان يستظل، ان يستظل يعني يعمل بالليله كده بشمسيه، او يخش تحت شجره او تحت حجر اي حاجة تخطره من الشمس او لغير الشمس لا حرج عليه اساسا كان يدخل بيت او اي شيء يبقى لا حرج عليه ان يستظل وهذا ثابت من السنة كما توفيت في حديث جابر من انه صلى الله عليه وسلم كان يستظل من حر الشمس صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا حرج فيه واساسا هو لو لم يأتي الدليل ايضا لا حرج فيه لان المنهي عنه هو صلى شيء يحدد الغضب فعشان كده العمامة من هي عنه العمامة فيها على قد ايه على قد العضو مضعب حدده اساسا تبينه عشان كده من هي عنه لكن لما يستظل كده ده ايه ده لم يفعل من هي عنه اساسا طيب اما المرأة فهذا في حق الرجل فقط لكن المرأة طبعا معلوم انها تؤمر بالخف اساسا وورد في حقها قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المرأة ولا تلبس الكفارين نهانا صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تنتقد أو تلبس الكفارين خذوا بس احنا عن نفس القاعدة لم نتركها إحرام الرجل إحرام المرأة أقصد في وجهها ويديها بمعنى أنها منهية عن أن تنتقد أو تلبس الكفارين ما معنى النقاب والمعنى الكفارين معنى النقاب هو ما يوضع على الوجه محددا له النقاب ده كده ده كده فبيحدد الوجه لكن ماذا تفعل المراه لا تريد ان تستر وجهها تسدل الاسدال ده النساء عارفين يعني عباره عن جاتي قماش كده فجاتي من اعلى الراس دون ان تدخله في ايه في اطراف راسها فدون ان يكون ايه محددا للوجه محدد الوجه يبقى كده حاجه كده ايه حاجه كده وضعها كما ترى نعم النساء عارفين الكلام ده جيد لكن هم هي ما بتلبسش ما يشبه النقاب فلو ظن احد ان في نهي صلى الله عليه وسلم المراه عن ان تنتقد معناه انها تكشف وجهها هذا غير صحيح هذا غير صحيح لا يفهم من الحديث اساسا ومن فهمه ده فهم خطا لكن قول صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المرأة ليس معناها أن تكشف وجهها طيب وكذلك ولا تلبس القفازين يعني القفازين احنا عارفينها المرأة تقول لكن تخبئ ليه مش تحط يديها تحت الخمار تستر يدها لا حرج علي من أن تستر يدها إذا هنا المنع للمرأة من أن تلبس ما يحدد على وجهها ويديها ده المراد بقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة وتلبس القفازين الشاهد من نفس الحديث لأنه نهاها فقط عن أن تنتقل أو تلبس القفازين لم يأمرها بأن تكشف وجهها ويديها عشان ما حدش يظن أن المرأة مأمورة في الحج بأن تكشف وجهها ويديها ده بالنسبة لملابس المرأة أما غير ذلك فتكون المرأة مستترة كما هو الحال في غير الحج ليه؟ تسدل يعني النقاب يبقى عبارة عن قطعة القماش اللي هي بتربط حول الرأس وهكذا فبتكون محددة بتكون محددة كده تحديد كده لكن السدل هي تترك القماش يعني ترمي القماش من ظهرها كده تتركه ينزل على وجهها دون ان يكون محددا لوجهها الشيء ده موجود يا اخوانا يعني اي حد يعني يجربه مع نسائه هذا الامر ده موجود يعني كثير ما لاحظ شاهد نفسه فاستدل عشان كده في الحديث كان اذا حاز بنا الركبان أسدلنا الفرق بين السدل والنقاب أما النقاب فهو ما يحدد مش أخطاء إيه لو أخطأت هي ولبست النقاب والرجل أخطأ ولبس القميص واحد ما عرفش واحد قال له أنت تنزل يعمل حاجة عشان تتجنب الزحمة دي تنزل وما تستريح كده في جدة ورسلح مكة تبدأ تلبس هدومك وتلبس ايه ملابس الإحرام عشان ايه ما تتزحمش أما الرجل عمل كده أما الرجل فضل لابس القميص بتاعه وما عند المقاد أقول لبيك المؤهل لبيك اللهم بحاجة للعمرة وهو مازال على ملابس هذه. وكذلك المرأة انتقلت ولبس قفازين جهلا هذا لا شيء فيه، عليه أن يخلع هذه الثياب ويرتدي ملابس الحج. طبعا برضه في أرضي احنا قلت لبيك مصمم وإلا في الأقوال الأخرى عليه دم وعليه كذا عليه كذا وليستغفر الله على ما فعل. طبعا دل عليه الحديث الصحيح حديث الرجل الذي جاءه وهو متمخض في خلوق ويلبس قميص يعني عمل يوم ماضي كشف جداء تبقى لنا من خير عمل كشف الوجه مفيش حاجة مش أنا حاجة. ما هو الإزدال ده أخوانا للمنتقل لكن واحدة هي أساسا بتأخذ النقاب مش فرض عليك الحاجة أنه لا تزدل للإزدال طيب فهمت من النهي ما يشئ لعب خلاص لا شيء ما فعل لجهل او لتأويل فلا حرج على فاعل لا يمكن الحج هذا يمكن الحج ولا اللبس ولا تخطي النقاب بما علم يمكن الحج كل هذا من تخطي النقاب دون ان يشرع في احرام فعلي ان يستغفر الله ويحرم من مكانه برضه على الراجح وإلا ففي قول أبي حنيفة اللي هو أقرب هذه الأقوال أمره بأن يرجع فيحرم من الميقات وفي أبعد الأقوال أمره بأن يفدي لكن صحيح أنه هو إن لبس جهلا أو خط الميقات جهلا أو فعل أي شيء أو تطيب جهلا أو فعل أي شيء من هذه الأشياء فلا حرج عليه. طيب إلى كده لبس ويتطيب بأحسن الطيب كما ورد في السنة يتطيب لسه ما أحرمش يتطيب بأحسن الطيب طيب ويستحب له أيضا أن يغتسل نعم هذا عن الاستحباب قبل الإحرام نعم ايه قال اللبس وعن اللبس طب ايه يعني اللبس وعن اللبس هو لسه راجل ما احرمش راجل لسه لم يلزمه شيء فتخيلوا بعض اللبس لسه راجل ما لزموش شيء راجل لا عدى النقاط وقال لبيك اللهم بحج ولا بعمر راجل لسه بيهيئ نفسه للحج تطيب الاول او لبس الاول ما فيش حاجه لكن طبعا هو يغتسل الاول لا ليس ذلك من كونه ماذا قلنا ثياب يعني ثياب فكان تطيبه وكان يظل الطيب لعدة أيام من كثرته في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وفي جسده صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه أن يتطيب كل ذلك لسه لم يحرم فيما يغتسل هذا عشان الاستحباب وهيتطيب أيضا هذا عشان الاستحباب وهيلبس الثياب هذا عشان لسه معنى الوضوء في استحباب فيه مفيش سنية صلاة ركعتين ما حد يظن ان من سنة الاحرام صلاة ركعتين هو تصادف في الحديث ان احرم صلى الله عليه وسلم بعد صلاته بعد صلاة فريضة لكن ليس معنى ذلك ان يقول الانسان يقول ان للاحرام سنة سنة الصلاة نعم فهو الى ايه كنا يغتسل وان كانت حائضا وجب عليها الغسل تحب ذات الحياة إذا إن كانت حائضا وجب عليها الغسل أمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن أن تحل بصائرها وأن تغتسل وأن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت يعني شوف عن كل حاجة معاهم بس ما تطوفش بالبيت لأن الطواف بالبيت ده صلاة وهي حرام ما ينفعش طبعا الحائض ان تصلي. اذا اخواننا الحائض هائل هتغتسل وجوبا، يجب عليها ان تغتسل، والنفاس ايضا، لان الحيض هو النفاس، الحيض هو النفاس طبعا لغه الناس وشرعا الحيض هو النفاس، الا ما جاء في الاحاديث يفرق بينهما. يبقى اذا هنا هتغتسل وجوبا، ويزيد بقى بالنسبه للحائض اخواننا ان هي تحل بصائرها، يعني بصائر شعرها لازم تكون وتغتسل. طب في غير كده في الاغتسال ما لا يجب، سواء في الجنابه او حيض، معلش مساله كلافيه، لكن ده الراجح يعني، ده الراجح بالاحاديث يعني. يبقى هي ان كانت حائضا هتغتسل وتحل بصائرها وتفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت، وتستنى لغايه ما تطهر، وبعدين ايه؟ وبعدين تطوف تؤدي ما عليها من طواف. وهي جاب الكلام موضوع سيدة عائشة والعمرة اللي عملتها اللي ودتها بعد ذلك. طيب في الحديث، في الأحاديث ثبت في الأحاديث أن الرجل إن لم يجلس إزارا، يعني إن لم يجلس ما يستر أسفل ما يستر أسفله، ووجد سراويل فليلبسها، فليلبس هذه السراويل ولا يقطعها، فليلبس هذه السراويل ولا يقطعها. وكذلك مأمور أن يلبس النعلين، فإن لم يجد فليلبس غير ذلك ولا يقطعها، لأن الحديث جاء على نوعين، في أحاديث أمره إن لم يجد أن يرتدي السراويل ويقطعها المفتوحة، لأن إحنا قلنا الغرض إن ما يلبس ما يحدد السراويل ده يشبه إيه؟ يشبه البنطلون بس الواسع، يعني يلبس يشبه اللبس بتاع الصيادين اللي هو ذو رجل واسعة وحجم واسع، واخدين بالكم؟ ده السراويل في الحديث أمره أن يلبسها ويقطعها، لكن الصحيح في الأحاديث آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعها، وكذلك الخفين لم يأمره بقطعهما. يعني إن لم يجد ما يلبس فليلبس السراويل. طبعا هذه بقى الحاجة الوحيدة ما حدش يسمعها دي، يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله بس عشان تعرف أحكام الله عز وجل، وأن هذا هو الورد في الأحاديث أن من لم يجد فليلبس السراويل دون أن يأمره بقطعها، وليلبس النعل الخف دون أن يأمره بقطعها. لكن طبعا فلازم لا تكون سببا لفتنة الناس، يعني الناس لا تقبل منك هذا البث، يعني تصور لو الناس شافوا واحد بقى يحج ولابس سراويل، طبعا ده هيشدوا منك اساسا، مش هيقولوا لك ده غلط. يعني الناس طبعا، يعني انت لا تقل لا تحملهم ما لا طاقة لهم، او ده مما لا يجوز، ده ان كنت صادق فانك لا تجد، ان كنت صادق فانك لا تجد اساسا، لكن الحديث قال هذا. حتى أن الناس انطبع في أذهانهم أن هذه الملابس لا تكون إلا بيضاء، يعني لو ملبس البشير أبيض والإزار أبيض يبقى فيه مخالفة. يعني أنا أعرف واحد حدث معاه مثل هذا، لبس وبيعتمد لبس الإزار اللي هو اليماني اللي هو المعلم ده، ما قابله أحد إلا وأنكر عليه، أقل أنواع المنكرين إلا أنه المعمرة في بطن بأقل أنواع المنكرين المنكرين أصلا، لكن ما من أحد إلا وأنكر عليه، لأن الناس من طبع في ذهنهم إن الملابس دي ما كانتش بيضة، والحاجة برضه ما كانش للمرأة، يعني ما كانش كل ملابسها أبيض فأبيض يبقى هي عملت حاجة غريبة. فإن راحت بسواد ولا راحت بحاجة جرأة ولا راحت بحاجة بني، طبعا ده منظر غريب. والراجل لو راح لبس فوق رداء ملون وتحت حاجة مثلا خضراء ولا حاجة، طبعا ده يبقى الامر شاذ. فهو طبعا افضل، وده طبعا لازم ننصح شرع الناس، الافضل طبعا ان هو ان يلبس لا يلبس الا ما تعرف عليه الناس، لان هو لا ينبغي ان يكون فتنه اللون. الامر الثاني ان هو ينبغي ان هو يجمع همه في الحج على الطاعه، لكن هو مش رايح ده يقول شكل الناس، كل شيء يفرعون حاجة يعملوا خلاف معها، كل شيء يعملوا حاجة طبعا ده أمر ما لا يفعل الإنسان عاقل طبعا، هو لازم يأتلف من حوله طبعا قدر إيه؟ قدر ما لا يضيع عليه العبادة، يعني يأتلفهم إلى حد إيه؟ لغاية حد ما يضيعش إيه؟ العبادة. أما إن كان هذا يضيع عليه العبادة فلا يعبأ بالناس، كما سوف يأتي الأمس من نفس الحد هتأتي في كل منفك مطمئن لك رخص ان انت ما تعملوش، طبعا لو اتبع كلامهم الحد لا يختصر في عدة امور مختلفة، فلا تحملهم ما لا طاقة لهم به ولا تجريهم بحيث ايه؟ بحيث تفقد على نفسك امر عبادتك. الإحرام ونيته هنقف عند هذا الشيء. الإحرام ونيته، الإحرام يبدأ من ساعة الميقات على الرجل. طب الرجل اللي أحرم من بيته ما دفع خلاف الشرع، فعل خلاف الشرع، يبقى الشرع إن أنت تحرم منين يا إخوانا؟ عند الميقات. صحيح أنت ممكن إيه؟ الميقات اللي هو المكان، المواقيت المكانية في أماكن معينة، انت رايح مكة لازم لما تعدى عندها تكون ايه؟ تكون محرم، تقول لبيك اللهم بعمر، زي مثلا هنا في النصف بلد رابع اللي هي على الحدود لازم ما تعدهاش الا وانت ايه؟ الا وانت محرم، او لو انت جاي من المدينة ديار عالي مثلا لازم ما تعديش عليها الا وانت محرم، طبعا انت قصد الايه؟ حد او عمره مش تجارة او اي شيء. يبقى اذا هنا ايه؟ الرجل يحرم من اين؟ صحيح انه يحرم من الميقات. طب الرجل حرم، الرجل اللي يحرم قبل الميقات يحرم من بيته، يقول لك يا عم ده ثواب اكثر وده ثواب اعظم، انا هعمل البيت وانا هعمل حاجة وحشة، ده انا هعمل ادي وكبر وهلل اساسا، وده شيء شيء ثواب عظيم. لا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله قال من أين أحرم؟ قال من الميقات. قال أحرم من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من الميقات. قال أحرم من عند قبر صلى الله عليه وسلم. قال إنما أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك يقول له إنما أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل انما هي بضع خطوات امشيها لله. بتحجر عليا ليه؟ ما انا هنا اما احرم من عند قبر صلى الله عليه وسلم او من المدينه مشقه زياده، يعني همشي مشي كتير في سبيل الله على ما وصل لديار علي، يبقى انا كده سبقت الناس تاني صح؟ فقال انما هي بضع خطوات في سبيل الله. قال لاجل ذلك قلت اخشى عليك الفتنه. عشان كده انا قلت انا خايف عليك ان انت تفتن. ليه بقى؟ لان انت افتكرت ان انت هتاتي بشيء لم ياتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اساس ما انت قلت بتقول انما هي بضع خطوات امشيها لله. طب الخطوات دي ما شاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، انت بقى بنفسك افتكرت ان انت لما تزيد الكلام ده هتزيد خيرا في سبيل الله، فهي دي الفتنه اللي هو خاف عليك فيها. قال انما لاجل ذلك قلت انما اخشى عليك الفتنه. رسولنا قلنا إذا إيه؟ هل يحرم من أين؟ يحرم من الميقات. طب واحد ركب دماغه وأحرم من بيته لتأويل أو لفتوى وبعد كده عرف الصح، هل يجب عليه عندما يأتي الميقات أن يحرم ثانية؟ في الصحيح لا، في الصحيح لا، عند ابن حزم طبعا يجب، لكن الصحيح أنه لا يجب، يعني هو لجهله فيعفى عنه في هذا قد أحرم وانتهى الأمر. لكن الصحيح أن من أحرم قبل الميقات أي قبل المكان كأنه أحرم قبل الزمان. إحنا أشهر الحج تزيد من إمتى أخرنا؟ قلنا شوال. هل يجوز حج يحرم من الحج من رمضان؟ يجوز؟ مش داخل كتير الرجل هيقعد طول المدة دي ملبي، هنقول له إيه؟ هنقول له لا يا عم ما ينفعش، كأنك بالضبط صليت الظهر قبل العصر صح؟ كذلك الميقات المكاني اللي يحرم قبله هنقول له بالضبط كأنك صليت قبل المعاد أو كأنك أحرمت قبل الميعاد. ماشي خلنا هو اذا لا يحرم قبل الميقات. فما يجي بقى الرجل معذور مثل من؟ مثل الرجل اللي ركب الطائره ده معذور طبعا، لانه لو حاول يضبط نفسه على الميقات ده امر طبعا يصعب جدا، لاني عشان اقول له تعال عند الميقات يبدا يبدا يلبس ملابس الحج يخش الصيفي مش عارف يعمل ايه، طبعا مقيم حساب هو مش قادر يتحرك من مكانه كده. فهو اساسا هنا بقى يشرع له انه يعمل ايه، هنا يصعد الى الطائره مرتديا ملابس الاحرام او مرتديا ملابس الاحرام متوقعا قميص ان كان الدنيا برد او ان كان يتحرج او كان اي شيء، اي شيء ممكن يلبس ملابس الاحرام ويلبس يرتدي فوقها القميص او يرتدي اي شيء، بمجرد ان يصعد الى الطائره ويستقر به الامر يخلع قميصه هذا يبقى كده لابس ايه؟ لابس احرام. ان كان لابس حذاء يقلعه لان احنا قلنا ما يلبس الا ايه شيء تحت الكعبين، ويلبس الايه الخف ايا كان الخف وهو واقف مكانه كده يقول لبيك اللهم بعمره يبدا يلبس. لكن لو قلنا له استنى لغايه الميقات طبعا مش عارفين، لان ما تركنش على ان يقول لك الطيار قصديه طياره عمره فالطيار واخد باله اه ما طيار واخد باله بس طيار مش ذراعي مش شرب الناس، طيار شاف الرجل اهي او شايفها اهي وراه او عدي بيقيم الدقيقتين ومش مش ضابط نفسه يعني معاك على ايه؟ على الناس. فهو بيقول لك احنا كده كاتب رابط مش حاسس بيه الطيار ده مش فقيه اساسا ولا واجب عليه ان يعمل كده، فانت عشان تضبط نفسك مع هذا الامر ممكن يعدي عليك مثال، فانت تحتاط لامريكا وتفعل. اما ان كنت في السفينه فالامر في ساعه طبعا معلوم الامر في السفينه لمن جرب الامر فيه ساعه شديده ان تنتظر وبينبهوا قبلها بعشر ساعات بوقت متسع جدا يعني. والله اللي يحرم بعد خمس ساعات ده هيحرم من الاحمر خايف لما يكون الكلام مش دقيق يعني. ها؟ لا ما انا عارف انت مش خوف، ما هو راجل ما هو ده مخبر عدل يخبرك. راجل يخبرك. والله اللي يحرم قبلها احتياطا ده لا شيء عليه. لو يحرم قبلها احتياطا في السفينه او في المركب او اي شيء ده لا شيء عليه. نعم طيب قلنا الاحرام ونيته يحرم ساعة ان يمر بالميقات ونيته نية حج وعمرة، هذه النية يقول ماذا؟ لا النية لا ينطق بها، النية محلها القلب متكلمش نية متكلمش، لكن دي بالضبط كمثل الرجل يدخل في الصلاة أو يخش في الصلاة يقول يا أخوان الله أكبر صح؟ فضلت كده، لكن هل بيقول نوازل وصلى الظهر؟ لا، النية دي محلها القلب، وكذلك نيته محلها القلب، لا يقول نويت أن أحج، عشان كده بعض الناس يقول لك مش أنت بتقول النية محلها القلب، أما في الحج بيظهر بالنية، لا محلين أنه بيظهر بالنية. بلاش بذلك بطل من يقول الله اكبر الصلاه يقول لبيك اللهم بعمر او بحج او استجبت اليك يا رب العالمين لاداء عمره او اداء حج، فالنية محلها القلب كما هي لم يستثنى، لكن هنا زاد الشرع ان هو كما تدخل في الحج كما تدخل في الصلاه او كما تذبح تقول بسم الله او اي شيء من القبيل، هنا عند دخولك في هذه العباده يشرع ان تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بعمرة. هنقف عند هنا ان شاء الله ونكمل. نعم طبعا هو بدا اول ما لم قال لبيك اللهم بعمرة بيلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، يلبي لو معتمد كافر يلبي الى ان هي خلنا الى ان يرى البيت الى ان يرى الكعبة الى ان يرى الكعبة. طب يوم ثمانية يوم ثمانية بقى لما بيقول لبيك اللهم بحج يفضل يلبي لغاية امتى؟ لغاية ما يرمي الجمرة الكبرى لغاية يوم عشرة او من رمي جمره العقبه الكبرى يقع سلبيه، على خلاف بقى يقع في اخر سبع خطيات ولا الاوليه، المهم ان هو عندها بيقطع سلبيه كل وقت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.